إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربي جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة في الله، نعود مرة أخرى إلى سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله رب العالمين وسلامه. نعم، بعد موسى عليه الصلاة والسلام أرسل أنبياء كرام في بني إسرائيل، فكان يوشع بن نون وهو أحد الرجلين اللذين قال الله تعالى فيهما: قال رجلان من الذين يخافون الله يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. ودخل نبيا ملكا على من آمن وثبت من بني إسرائيل، وفتح بيت المقدس أو إن شئت القدس، فهذه أسماء لتلك البقعة المباركة التي جعلها الله تبارك وتعالى منذ قديم الزمان مكانا مقدسا يأتيه ويأوي إليه الأنبياء والمرسلين، حتى كان سيد العالمين صلى الله عليه وسلم والذي ختمت به الرسالات، وقد كان في علم الله تبارك وتعالى أنه لن يبلغ حدود ملكه ودولته تلك الأرض، فيأتيها ماشيا في حكمه، فأسر الله تبارك وتعالى به إليه ليأتيها والحدود دونه قبل، ولكن أسر الله به إليها ليأتيها، وسجل ذلك في سورة الإسراء. دخل يوشع بن نون وظل فيها حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ ثم دب الانحلال الى بني اسرائيل من بقي منهم فهاجمهم اصحاب القوميات الاخرى في وقتهم من الكنعانيين والاراميين والمؤاربيين، قبائل شتى هاجموا بني اسرائيل ففتكوا بهم واهانوهم واخذوا سر قوتهم والتي كانت في تابوت مقدس تركه لهم موسى وهارون. ودائما الامم اذا سلبت قوتها، اذا سلبت قوتها التي في دينها ضاع امرها. وهذا ما حدث لبني اسرائيل، تفككوا ودب الشقاق والصراع على الملك بينهم، والصراع على الملك من اقرب الطرق الى فساد الدين. فترى الناس مجتمعون على دينهم لربما في ضنكهم، فيكون اشد قوة منهم في ملكهم اذا تصارعوا عليه ودب الشقاق بينهم حوله. تفككت بنو اسرائيل، سلب منهم التابوت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه انه فيه بقية مما كان من موسى وهارون تحمله الملائكة. هذا التابوت كان قد سلب منهم وظل مسلوبا حتى ارسل الله تبارك وتعالى اليهم نبيا اخر، صموئيل او شمويل او شموئيل على اسماء، هو نبي واحد لكن قد ينطق اسمه حسب اللغة التي نطق بها. فجمعهم على ملك كان طالوت دخل بهم الحرب، وهذه ذكرناها في المرة السابقة، حتى التقى الجيشان وخرج من جيش طالوت شاب شجاع قوي، نفذ الى الجيش الاخر الى وسطه فقتل قائده وحسمت المعركة بذلك. فماذا تظن ان قتل قائد الجيش وسر قوته؟ يقول ربي سبحانه: وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وانظر الى الاسلوب الرائع في القرآن: وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. فيش وقت منه، قتل داود جالوت اتاه الله الملك. سقط الجيش المناهض، وتكلمت في المرة السابقة عن كون جالوت هذا كان رجلا لا ينفذ اليه، لا يتوصل اليه، والذي يصل اليه يعرف مصيره المحتوم القتل، كان رجلا لا يبالى في القتال، ومع ذلك دخل اليه الشاب هذا داود فقتله. وهنا طالوت وجد ان هذا الشاب لا يجادى منه الا ان يزوجه ابنته، فتزوج ابنة الملك. ثم بعد فترة تنازل طالوت عن ملكه الى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتمكن داود عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس، ثم وقض حكمه بان اخذ وسيطر على الملك مدن حوله من القبائل الاخرى من الفلسطينيين والاراميين قبائل الشتى التي كانت تهاجم بني إسرائيل فحكمهم جميعا، وصار ملكه في بيت المقدس وما حولها في القدس وما حولها إلى حدود البحر غربا، شمالا إلى دمشق، كل الشام كلها صارت في ملكه. وكانت هذه المنطقة من أكثر المناطق ثروة في الدنيا، لكن داود عليه الصلاة والسلام لم يكن رجل قوة فقط، وإنما كان رجل قوة في الدين وقوة في الملك. وإذ اجتمع الدين إلى الملك فهذه هي القمة، أن يجتمع للرجل ملك في الدنيا إلى جانب قوة في العبادة. داود عليه الصلاة والسلام وهو من نسل يهوذا الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، أو قبل موسى، قبل موسى هو من أحد أبناء إسحاق، ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه 16 مرة، وكان قد بعث قبل مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأكثر من 1000 عام، فترة طويلة، وبنو إسرائيل يتدرجون ويتحولون ويبعث الله فيهم الأنبياء والمرسلين، وكان منهم داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن داود لم يكن كما قلت لكم رجل قوة بدنية وقوة عسكرية فقط، وإنما جمله الله تبارك وتعالى بقوة في الديانة، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، والتي كثرت فيها الاتهامات لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر كذاب، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ولجميل وصف كتاب الله تبارك وتعالى للمواقف والرجال، وكيف يكون أجمل منها؟ والله تعالى أوحى به ذا الأيد إنه أواب. وصفان وصف الله بهما داود، ذا الأيد ذا القوة والسلاح، وأيضا أواب. أما القوة فقد حكم داود قومه وهو ابن 30 سنة، وكاد لا يأكل إلا من عمل يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاد لا يأكل إلا من عمل يده، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما يكسب الرجل من عمل يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده. انظر إلى العفة، إلى العفة في ذلك الملك الصالح العابد القانت الذاهب داود عليه الصلاة والسلام، كان أصنع الدروع، والله تبارك وتعالى علمه إتقانها، علمه الله تبارك وتعالى إتقانها وكيف يصنعها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، علمناه الله علمه كيف يصنع الدروع حتى علمه دقتها، قال سبحانه وقدر في السرد واعملوا آل داود شكرا. قدر في السرد ان الناس قبل داود كانت الدروع عبارة عن صفائح من الحديد، فيأتي الرجل يضع هذا الجزء من الحديد اماما يتركونه حتى يصير طبقة يضعها امامه يحصل نفسه، فعلمه الله تبارك وتعالى ان يقطع هذه الصفيحة من الحديد شرائح ويجعلها حلق ويدخل الحلق في بعضها ويمسمرها مسامير الضغط هذه. وقال الله تعالى اذا اردت ان تدق المسمار اختر المسمار المناسب حتى لا يكون كبيرا فيشق الحديد ولا يكون صغيرا فلا يحكمه. فقال وقدر في السرد، يعني اجعل المسمار مناسب لما تطرق فيه من الحديد. انظر الى تعليم الله ودقة هذا الامر الذي كانت مع داود، كان عنده قوة كما قال الحسن البصري رحمه الله كان لا يحتاج الى تسخين الحديد حتى يلويه، انما كان يفتله بيده، يفتل الحديد بيده، اوتي قوة. قال الله تعالى ذل اي صاحب القوة، ولكن ضف الى ذلك تلك المكرمة انه اواب. اواب، نعم. وكم يصعب على من عنده ملك ومال ان يذهب في ملكه وماله وان يعود الى ربه سبحانه وتعالى وهو في ملك، وهو في ملك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظيم تلك المنزلة، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أول شخصية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. وقد تعجب ان وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة في هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل العرش والناس في الشمس، هذا اعظم اكرام. قال امام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل بكت عينه من خشية الله. عد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الصفات السبعة، ووردت روايات كثيرة، روايات لهذا الحديث. تقدمت الصفات وتأخرت، فمرة قال رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وفي رواية رجل قلبه معلق بالمساجد ورجل باتت عينه تبكي من خشية الله. تعددت، مرة يذكر هذا قبل هذا ومرة يذكر هذا قبل هذا، لكن الروايات كلها اتفقت على ان اول من وصف في هؤلاء السبعة امام عادل. كل الروايات اجتمعت عليها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال هذا ومرة قال هذا، لكن كل مرة ذكر اول موصوف الامام العادل. نعم، لأن الإمام وإن كان شخصا واحدا أي الحاكم إلا أنه بعدله واستقامته تستقيم الأمة كلها، تستقيم الأمة كلها. وانظر إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم حينما كان يحكم بين الناس ويوزع شيئا من الغنائم، فقال له رجل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ان لم اعدل، ويلك ان لم اعدل. فسروها كيف يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا نفاق، وفعلا كان هذا الرجل من المنافقين.
ومات على ذلك. وفسروها بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلك إن لم أعدل، يعني أنني لو جرت وظلمت لهلك. وكذا كل من ولاه الله أمرا في الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، إن ظلم ضاعت من عليه ولايته. فاجتمع الملك والعبادة لداود عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أمثلة من الملك والقوة التي كانت فيه، فأين عبادة داود عليه الصلاة والسلام؟ إنه أواب، أواب كثير التوبة، عظيم الخوف من الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الناس لله داود عليه الصلاة والسلام، أو أعبد البشر. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. يعني لو نام من 9:30 ل5:30 ينام لغاية 12:30 وحدة، ثم يقوم حتى الرابعة، ثم إذا نام قليلا ثم يستكمل وقته. أحب الصيام إلى الله صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان كثير البكاء والخوف من الله. روى من أقواله قوة من عذابه، قوة قبل أن لا تنفع قوة، يعني آه من عذاب الله، قوة قبل أن لا تنفع قوة، قبل أن لا ينفع الندم ولا صيحة البكاء والخوف من الله تبارك وتعالى. يا ربي إن لم أستطع حر شمسك فكيف أستطيع حر نارك؟ يا ربي إن لم أستطع حر شمسك فكيف أستطيع حر نارك؟ يا ربي إن لم أستطع صوت رحمتك فكيف أستطيع صوت غضبك؟ يا رب إن لم أستطع صوت رحمتك الرعد، أليس هذا صوت الرحمة؟ الرعد مقدمة للمطر وهو الرحمة. فإن لم أستطع صوت رحمتك فكيف أستطيع صوت غضبك؟ كان هذا داود عليه الصلاة والسلام. وكان يقول مما يؤثر عنه: لا ينبغي للعاقل أن يغفل عن 4 ساعات، يعني أن يكون وقته 1 من 4، ساعة يخلو برب، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجلس إلى الناس يسبقونهم في خلقه وعمله، وساعة يقضي فيها حوائجه، ساعة يخلو فيها بربه. هذه الساعة لا نعرفها، كيف يخلو العبد بربه؟ يجلس مع نفسه، يقرأ كلام الله عز وجل، يستغفره، يتوب إليه، ساعة يخلو فيها برب، وساعة يحاسب فيها نفسه. يعني يجلس وحده مع نفسه يحاسب. وقد كان هذا شأن الصالحين، شأن الصالحين كان يحاسب الواحد فيها نفسه، حتى روي عن أحد منهم أنه كان كلما قصر في قيام ليلة إذا أصبح وضع رجليه في الحلقة يعني في الفلكة ومد نفسه، ضرب نفسه يحاسب. قد يتخيل بعض الناس أن هذا شيء من المبالغة، ليس هذا من المبالغة، وإنما كلما استشعر العبد خوفه من الله كلما حاسب نفسه. وهذا الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ما أدق هذه الكلمات وما أعظمها وما أوقعها إن صفت القلوب لربنا سبحانه، إنه أواب. عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم، يحاسب الواحد فيها نفسه، حتى قال أحد الدعاة إلى الله ينبغي أن يحاسب العبد نفسه على كل نفس يخرجه فيه، وهذا بعيد. بل قل على الأعمال الكبيرة، على التغيرات التي يحدثها الإنسان في حياته، هو ينظر يرى شيئا واحدا، أين مصلحته المادية في دنيا فينطلق إليه، لا يلوي على شيء، لا ينظر أهي من حلال أم من حرام، لا ينظر أهي تقربه إلى الله أم تبعده، لا ينظر أهي أثقل في موازين الخير يوم القيامة أم هي أثقل في ميزان الشر، لا يرى أحدا معه، إنما ينظر فقط إلى كيف يكثر ماله، كيف يحصل من الدنيا. هذه نظرة مادية ما أكثرها ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه فيها. ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجلس فيها إلى إخوانه وأصدقائه يحدثونه، ليس غيبة ولا نميمة عن الناس، وإنما يحدثونه بما يصلحه، يخبرونه بعيب فيه ينبغي أن يصلحه، ينصحونه بشيء. هذه الساعة الثالثة، يعني ربع النهار فقط لعمل الدنيا، ربع النهار فقط لعمل الدنيا. ما قال ينبغي أن يكون العبد بين ثلاث ساعات وساعة يكون فيها في ملذاته وشأنه، فإن هذه الساعة تقيم الثلاثة الأخرى. انظر إلى داود عليه السلام وأقواله الرائعة هذه، يقول إن ساعة العمل الدنيا أو ساعة متاع الدنيا هذه قيمتها أن العبد يستطيع أن يتقوى بها على الساعات الأخرى، يعني القصد من حياته الساعات الثلاثة الأولى، يخلو فيها بربه، يحاسب فيها نفسه، يجلس فيها إلى ناصح يذكره بالله تبارك وتعالى. هذا داود في خشيته وخوفه من الله، وقد آتاه الله تبارك وتعالى شيئا ميزه به على سائر الخلق، جمال صوت في تلاوة ما آتاه الله من الكتاب. فقد أنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور، قال قتادة كنا نتكلم في أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وتذكير من الله تبارك وتعالى، كلها ذكر مثل الذي ذكرت، كلها استغفار، كلها توبة من الله تبارك وتعالى. وهذه السور يعني الكتاب الذي كان مع داود عليه الصلاة والسلام، الزبور كان يضم إلى التوراة، لأن التوراة هي الوحيدة التي نزلت فيها أحكام، ولكن كل هذا قد ناله التحريف والتغيير ولم يبقى إلا القرآن، كان كثير قراءة القرآن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قراءة القرآن. قراءة القرآن كما ينبغي، ليس كل قراءة، وقد ضع ما ينبغي وما لا ينبغي. كم ساعة تجلس تقرأ فيها القرآن؟ كم تعلقك بالقرآن؟ هذا سؤال ينبغي أن نسأل فيها أنفسنا، ولعل يكون لنا مرة في كيف نقرأ ونتدبر القرآن. داود عليه السلام كان قد أعطي صوتا جميلا، ولكن ليس صوتا مجردا، وإنما كان معه قلب خاشع، فكان إذا قرأ القرآن حلق الطير فوقه، وتوقفت الحيوانات عنده، ولا يتحرك شيء استماعا لما يتحدث. قال الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير. الجبال والطير تردد لما أوتي من جمال الصوت في القراءة. وكان كثير القراءة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كان داود كثير القراءة للقرآن. للقرآن ليس القرآن كتابنا، وإنما ما يقرأ من كتابه. فكان يأمر الفرس أو الفرس أن تسرج، يعني الفرس يجيبوها، كان مالك يأتي بالفرس ويضع عليها السرج، السرب اللي بيجلس عليه الفرس. فكانوا لا يربطونه حتى يتم هو قرآن، يعني عبار ما يجيب الفرس ويربط عليه السرب يكون هو خلص الورد كله من سرعة القراءة. كان كثير القراءة حسن الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، يعني حسنا في الصوت تشبه داود عليه الصلاة والسلام. وكانوا يقولون أن داود أعطي 70 مزمارا، يعني 70 طاقة في الجمال في الصوت، وصوت كما قلت يخرج من قلب خاشع، خلاص تستوي عند الأمور كلها. ولذلك قد تسمع سورة من قارئ ومن آخر فتشعر بمعاني مع قارئ لا تشعرها مع الآخر، مع أن الاثنان جميلان في الصوت، وذلك لأن هذا القارئ أخرج الصوت لكن معه شيء آخر، شيء لا يحسب، شيء لا تميزه الأذن وإنما تميزه القلوب. كان ذلك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آل داود بيته عليه الصلاة والسلام. وكان داود كما قلت كثير الاستغفار والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فإن داود عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا رب كيف أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمة، كيف أشكرك؟ فأنت تريد أن تشكر الله على نعمة المال التي أعطاك الله تعالى، فماذا تفعل؟ تتصدق بشيء من هذا المال. فإذا تصدقت بهذا المال رأيت أن هذا المال الذي رزقك به الله تعالى، فأردت أن تشكره على نعمة المال الذي تصدقت به، فصليت فوجدت أن صلاتك كانت بقدرة أعطاك الله إياه، فأردت أن تشكر الله على القدرة التي أعطاك الله إياها في صلاتك، فدعوته وذكرك، فوجدت أن لسانك وصوتك وقوتك التي ذكرت الله بها هي نعمة، فأردت أن تشكره عليها. كيف تصل إلى أول الشكر؟ لا تصل، لأن الذي ابتدأ النعمة الله تعالى. حيث لا كنت أنت ولا شكرك، فكيف تصل إلى شكرك؟ فقال يا رب كيف أشكرك وكلما شكرتك بشيء وجدت أن نعمتك فيها تحتاج إلى شكر؟ فقال الله تبارك وتعالى ألم أجعل لك ذلك يا داود؟ مش أنا اللي أعطيتك ورزقتك بكل هذا؟ قال نعم. قال ذاك شكرك إياه. هذا هو الشكر، هذا هو الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الذكر الحمد لله. كلمة الحمد لله هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لكن الله قبلها كشكر. ولكن كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى سواء كان في قوة، في مال، في ولد، في صحة، جعلت هذه الأمور طاعة لله، هذا هو الشكر. فليس الشكر أن تقول الحمد لله ونشكر الله ونشكر فضله، لا، أنت تأكل تقول الحمد لله، مش هو ده الحمد لله، لا الحمد والشكر لله. هذا الأكل من أين اكتسبته؟ من حلال أم من حرام؟ أطعت الله فيه؟ هذا المال دفعت زكاته؟ هذا المال انقذت فيه حكم الله؟ وهذا الطعام ذكرت الله في أوله وفي آخره وأديت حقه؟ كل هذه الحقوق هي شكر لله، مش بس الحمد لله والشكر لله. والحمد لله بنشكرك يا رب، تشكر يا رب بعد ما شبعت، لكن وانت جعان هل شكرت الله؟ وانت بتسعى في هذا الطعام هل ذكرت الله ام انك ناسيه وغافل عنه؟ قال الله تعالى ذاك شكرك اياه. اعملوا آل داود شكرا وألمنا له الحديث كما ذكرت في الآية قبل ذلك. هذا داود عليه الصلاة والسلام، والوقت تطول مع ما كان يذكر به ربه، لكنه عاش بين الملك والعبادة والطاعة حتى أتاه اليقين. وهناك قصة حصلت له مع سليمان، لكن هذه نذكرها وحدها. عاش داود عليه الصلاة والسلام حتى أتاه الأجل، والكتب التي يقال إنها مقدسة لم يسلم منها نبي من الأنبياء. كل الأنبياء إما سبوهم وإما قتلوهم. بنو إسرائيل حرفوا التوراة وسبوا الأنبياء في وقتهم، من أول موسى، من أول يعقوب، إسرائيل نفسه، وحتى الآن لا يسلم منهم نبي من الأنبياء. موسى عليه السلام الذي أوتي التوراة سبوه واتهموه بالتهم الزائفة التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. قالوا في داود إن داود كبر في السن ورقد في الفراش وأصبح لا يستطيع لا قيام ولا حركة، فأوصاه الناس بأن يأتوا له بفتاة يستدفئ بها، فوجدوا فتاة اسمها كذا وضعوها في حضنه داود العبد الأواب. انظر إلى وصف ربك وانظر إلى وصف هؤلاء المحرفين الباطلين. لم يحدث هذا كذب. داود عليه الصلاة والسلام كان شديد الغيرة على أهله، فكان إذا خرج من داره كلما خرج من باب أغلق هذا الباب من الداخل، كلما خرج من باب أغلق. فخرج ذات يوم إلى عمله، وكما قلت لكم كان يصنع الدروع، فكان يبيع الدرعة بمثل 400 دينار ثلث يشتري به حديد يصنع الدروع الجديدة، وثلث يأكل به هو وأهله، وثلث يتصدق به على طول. داود عليه السلام خرج ذات مرة والأبواب كما قلت تغرق لشدة غيرته، فنظرت امرأة داخل حجرة من نسائه فوجدت رجلا قائما، فقالت من أين دخل هذا الرجل؟ ليفعلن داود كذا وكذا، معروف في غيرته، تحوم وتأتي وتنظر تجد هذا الرجل قائما. حتى أدى داود عليه الصلاة والسلام فدخل، فقالوا له لقد وجدنا رجلا في وسط البيت لا نعرف من أين دخل. فدخل النبي داود عليه الصلاة والسلام حتى رأى هذا الرجل، فقال له من أنت؟ قال أنا الذي لا يحجبه الحجاب ولا يخشى الملوك. أنا لحد لي في الباب ما أدخلش منه ولا ملك أتخشى أتحاشى. فقال له أنت ملك الموت. فصمد عنده حتى قبض روحه عليه الصلاة والسلام وهو في قوة، لم يكن تعرض لما ذكر الكذابون فيما يسمى بالكتب المقدسة أبدا. قبض روحه وهو في كامل صحته وقوته، وبعد أن قبض روحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن قبض روحه أمر سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو ابن داود وله قصة نبي آخر يأتي بعد ذلك، أمر الطير، لأنه كان عنده سلطة على كل الطير وعلى كل الملوك على كل الممالك، أمر الطير أن تصطف حتى تغطي جنازته. قال عليه الصلاة والسلام فكان أطولهم المراحيض، يعني الصقور، لأن الصقر هو أعرض جناحين في عظم. فظللته الطير حتى مضى إلى مدفنه حيث دفن في بيت المقدس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا طرف من قصة داود، وإلا فداود عليه الصلاة والسلام حدث تحريف في قصته كثيرا، ولكن قبل أن أنتهي منها أذكر أمرين. الأول، ألا تظن أن اليهود إسرائيل خصوصا عندهم النجمة يسمونها نجمة داود، ليس لها صلة بداود عليه الصلاة والسلام، إنما داود هذا كان مقاتلا يهوديا في عهد الألمان أو في عهد قريب من ذلك، وهذا أبلى بلاء حسنا في القتال، فجعلوا الرمز الذي له هذا هو نجمة داود. الشيء الثاني، أن داود عليه الصلاة والسلام كان يعتبر صاحب العصر الذهبي لبني إسرائيل، فكان عنده الملك وعنده المدينة المقدسة، هذا العصر الذهبي لبني إسرائيل، ولا يسوغ هذا بحال من الأحوال أن إسرائيل هذه الدولة اللقيطة الظالمة السارقة للأراضي والأوطان أن لها حق في هذا المكان إطلاقا. فالأنبياء كلهم دعوا إلى ملة واحدة، ملة الإسلام. لا أقصد بالإسلام إسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عقيدة وشرع، إنما أقصد الإسلام الذي هو التوحيد، هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. فلا صلة بين داود عليه الصلاة والسلام تخصيصا وبين إسرائيل لأنها تدعي ذلك، وقد قال بعض المتحدثين الدعاة أن هناك أحقية لإسرائيل بسبب صلتها بداود. ليس هناك صلة، داود العبد الأول كيف يكون سارقا محتالا؟ هذين أمرين، ولعلنا استكمال في القصة مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الصومال في كل بقعة من ارضك، اصلح احوالهم، فان صلحت حالهم سوف تنقلب الدنيا لهم، اصلح احوالهم بما تعلم يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكثر.